بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات التي تلصق وتختلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الشبهة الجديدة التي سنتحدث عنها ونجيب عنها هي ما يكرره هؤلاء محترفو الغزو الفكري. خلاصة هذه الشبهة هي أن الجزيرة العربية التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أرضا قاحلة ليس فيها عرق أخضر، لا يلتمع فيها سلسال ماء، وكان أهل هذه الجزيرة حلمهم الذي يقومون ويقعدون به أن يروا في جزيرتهم نبع ماء يتألق، أو أن يجدوا في جهة من جهاتها خضرة تزدهي بها الأعين. كان هذا هو حلمهم الذي ينامون ويستيقظون به. محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أنقل كلامهم، وناقل الكفر ليس بكافر، أنقل كلامهم بدقة حتى يعلموا أننا لا نفتئت عليهم كما يفتئتون علينا، وأننا نصور ما يقولون تماما، ولا يعجزنا الجواب عن تصوير افتئاتهم. يعني تصوير افتئاتهم لا يجعلنا عاجزين عن الجواب عن شبهاتهم هذه. محمد عليه الصلاة والسلام ظهر في هذه الأرض، وكان من الذكاء بمكان، وكان يحلم بأن يكون له في الجزيرة العربية مكانة مرموقة ومستوى باسق، وأن يتبوأ رئاسة بين قومه في الجزيرة العربية. فهداه فكره إلى أن يشد عرب الجزيرة العربية إليه بما يعدهم به إنهم استجابوا لكلامه وإنهم خضعوا لخططه. نعم، وعدهم بأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بجنات من الخضرة الزاهية، وبأن يكرمهم بمياه دافقة تسيل في جنبات هذه الجنات، وهذه هي أمنيتهم، وهذا هو الذي كانوا محرومين منه. وجد أن أفضل وسيلة لجذبهم إلى مبدئه وخططه الرامية إلى أن يتبوأ مركز الرئاسة فيما بينهم أن يمنيهم بهذا، فكان في دائما بكل مناسبة يعدهم بجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، وهكذا انقادوا له بسبب هذه الأمنية التي وعدهم بها، وهي كما قلت حلمهم الذي كانوا يصبحون ويمسون عليه. فمحمد عليه الصلاة والسلام إذن فيما يصورون أو يتصورون رجل والعياذ بالله يعني الدجال كان يمارس فن المخرقة والدجل عليهم، يمنيهم بأن يأتي يوم يتمتعون فيه بأرض غير هذه الأرض وجنان وارفة الظلال ومياه دافقة وإلى آخره، فاستجابوا له بناء على هذه الرغبة التي كانت دائما تلح عليهم. هذا ما يكررونه ويقولونه بكل مناسبة في أقنيتهم في كتبهم. فما الجواب عن هذه الشبهة أيها الإخوة؟ أولا، كلمة الجنة أو الجنات التي وردت في كتاب الله عز وجل لها معنى لغوي معروف. الجنة هي كل بستان تقاربت أشجاره بحيث تجن يعني تستر من يدخل إليها ويسير في داخلها، عندئذ هذا البستان يسمى جنة. عندما تتكاثف وتتقارب الأشجار بحيث الشخص الذي يريد أن يتسلل إلى داخل هذا البستان يختفي بسبب كثافة الأشجار، يسمى عندئذ هذا البستان جنة. والجنة كلمة الجنة يعني تعني الستر. مادة الجيم والنون حيثما وجدت وكيفما تفننا في النطق بها تعني الستر. نقول لما جن عليه الليل يعني لما ستره الليل. المجن هذا الشيء الذي يستعمله المقاتل الترس يعني يسمى مجن لأنه يستر الوجه. الجنة تسمى جنة لأن الداخل إليها يكون مستورا. الجن نسميهم جنا لأنهم مستورون عن أعيننا. طيب، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الجنة. أما المعنى الاصطلاحي المراد بهذه الكلمة في كتاب الله عز وجل فهو ليس عبارة عن هذا البستان الذي تكاثفت وتقاربت أشجاره، لا. المراد بالجنة ذلك العالم الذي فيه كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ الأعين وكل ما يخطر في البال وما لا يخطر في البال مما يشاءه الله عز وجل. هذا هو المعنى المراد بكلمة الجنة في القرآن. ربما قال أصحاب هذه الشبهة وما الدليل على هذا؟ لماذا أبعدت الكلمة عن معناها اللغوي؟ نقول الدليل على هذا القرآن ذاته. القرآن الذي يعبر بكلمة الجنات هو تولى تفسيرها عندما قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ها هو ذا فسر لنا الجنة وبين لنا أنها ليست عبارة عن مجموعة أشجار متقاربة أبدا. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله أن يزيد القرآن بيانا وإيضاحا قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الجنة تعني حسب ما يفسرنا كتاب الله عز وجل لها، وحسب ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني ذلك العالم الذي فيه كل ما لذ وطاب مما يعد متعة للعين، ومما يعد متعة للأذن، ومما يعد متعة للأنف، ومما يعد متعة للفم، ومما يعد متعة للكيان الجسمي كله. ثم فيه شيء لم ولا يستطيع العقل والخيال البشري أن يتصوره. نعم، هذا ما يفسر كلمة الجنة به كتاب الله عز وجل. إذن أنتم يعني جعلتم من جهالتكم والوقحة حجة على كتاب الله وشبهة، نعم، تحاولون أن يعني زلزلوا بها عقائد المسلمين. طيب، ممكن أن يقول قائل: ولماذا عبر البيان الإلهي عن هذا العالم كله بكلمة الجنة؟ الجنة باللغة العربية كما قلنا اسم لبستان تقاربت أشجاره. الجواب: نقول هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، معروفة في اللغة العربية ومعروفة في حياتنا الثقافية والاجتماعية، من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. الجنان يعني البساتين جزء من ذلك العالم، أكيد في بساتين طبعا، لكن هذه الأشجار وهذه المياه جزء بسيط جدا 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 من ذلك العالم الممتع، فسمي ذلك العالم باسم جزء منه ألا وهو الجنة. زيد من الناس له ديوان شعر، هذا الديوان يحوي 20 قصيدة مثلا، نظر أعجبته قصيدة منها، قصيدة رائعة وممتعة، يسمي ديوانه باسم هذه القصيدة، معروفة إلى الآن، من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. فن العقيدة الذي كنا ندرسه هنا في هذا المسجد، فن العقيدة، طيب هذا الفن يحوي كل مبادئ العقيدة بدءا من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار وما إلى ذلك، ولكن العلماء يسمون هذا الفن علم الكلام أو علم التوحيد. طيب، ما هو الفن؟ مو بس موجود في علم كلام الله عز وجل، من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، لأنه أهم بحث يعني حظي بنقاش وجدال في القرون والعصور الأولى موضوع كلام الله عز وجل، أهو قديم أم مخلوق أو إلى آخره، فسمي هذا الفن كله باسم بحث من بحوثه ألا وهو علم الكلام. وناس شو سموا علم التوحيد، كذلك هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزاء. الحديث عن وحدانية الله والدليل على وحدانيته وأنه ليس له شريك جزء من أجزاء هذا الفن، لكن هنالك من سمى هذا الفن بعلم التوحيد لأنه مهم جدا هذا البحث. إذن الجنة أيضا في القرآن من قبيل تسمية الكل باسم الجزاء. نحن نفترض أن الإشكال لا يزال وارد. طيب، قد يقول هؤلاء المجادلون: طيب يعني لماذا اختار القرآن هذا الجزء بالذات وسمى ذلك العالم كله باسمه، هل اختار اسم متعة أخرى، النعيم آخر؟ ما دام الجنة اسم لنعيم فيه كل ما لذ وطاب مما يحلم به الإنسان ومما لا يستطيع أن يحلم به، طيب لنفرض أن هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، طيب يا أخي كان يسميه باسم متعة أخرى غير متعة الجنة اللي بمعنى البساتين المتقاربة الأشجار. نعم، الجواب معروف. أيها الإخوة، ما من نعيم أكرم الله به عباده وأبدعه لهم إلا وامتدت إليه يد التطوير. ما من متعة من المتع التي أكرم الله بها عباده منذ بدء الخليقة إلى اليوم إلا وتطورت وتبدلت. الأطعمة، الأبنية، الفرش، المقاعد، كل ما يتمتع به عيناك تطور، كل ما يتمتع به أذنك تطور، كل ما يتمتع به فمك تطور. لكن في، ويا للعجب، متعة، ما المتعتان لم يتطورا قط، ويبدو أنهما لن يتطورا قط نهائيا. ما هما؟ متعة الخضرة التي تتمتع بها عيناك، ومتعة المياه التي تتسرب أمامك وتلتمع، نعم، في جداولها وأنهارها أمام عينيك. هاتان المتعتان، نعم، سبرت غور الأزمنة والعصور وتغلبت على عوامل التطور فغلبتها ولم تتطور إلى الآن، في حين كل أنواع المتع تطورت. يعني مثلا لنفرض زيد من الناس في أمريكا دخل دار صديق له، صديق، نعم، غني يتمتع بكل ما لذ وطاب من المتع المعروفة في هذا العصر، دخل فيلا، قصر يتمتع به داخل حديقة. عندما يدخل إلى هذا القصر كل ما تقع عيناه عليه متطور، مختلف عما كان موجودا قبل 5 قرون مثلا، أو قبل 10 قرون أو أكثر. كل شيء، الفرش التي يجلس عليها، المتع التي يراها أمامه، البناء الذي، نعم، يضمه ويسكن فيه، كل شيء، كل شيء متغير، متمتع. متع مو معروفة كانت فيما مضى، لا الأسماء كانت معروفة ولا المسميات كانت معروفة، صحيح؟ نعم، نعم، يتمتع عنده ويأتي وقت الطعام فيتناول الطعام عنده، ومائدة الطعام متطورة متبدلة، الأواني متطورة، أنواع الأطعمة متطورة. بعد قليل يخرج صاحب الدار به إلى الحديقة، مشان يعدوا بعد الأكل يتمتعوا بها الحديقة. عندما يخرجان إلى الحديقة ماذا يريان؟ يريان نفس النعيم الذي لم يتغير ولم يتبدل منذ بدء الخليقة كما قلنا إلى اليوم، أشجار أمامه تصفق بها الرياح، واضح كيف، خضرة، نعم، تتمتع بها العين، نعم، وبين هذه الأشجار جداول المياه يتسرب فيها المياه يبرق ويلتمع، نعيم رائع. لكن هذا النعيم هل مسته يد التطور؟ نعم، أبدا. ربي عز وجل حكيم، يسمي ذلك العالم الذي فيه كل أنواع المتع باسم نعيم كل الناس الذين يعيشون في كل العصور يعرفونه. ما هو هذا النعيم الذي نعم اخترق نعم القرون كلها دون أن يتطور له اسم ودون أن يتطور له مسمى؟ هذه الجنان وهذه الأنهار، هذا هو السبب في أن الله سبحانه وتعالى سمى هذه المتعة التي لا حصر لها، هذا النعيم الذي يتغلب على أخيلة المتخيلين وعلى أحلامهم. نعم، لا يمكن أن يسمى إلا باسم تعرفه أنت ويعرفه الذين كانوا قبلك والذين كانوا قبل 500 سنة، وإلا كيف يعرفون عليه باسم مو معروف المسمى تبعه؟ فمن أجل هذا جعل الله سبحانه وتعالى اسم ذلك العالم اسم متعة لا تتبدل ولا تتطور، وهي متعة الجنان والأنهار، يعني المياه المتدفقة، هذا ما لم يتغير ولن يتغير بشكل من الأشكال. أظن الشبهة انتهت واستبانت، لكن نحن سنتابع هؤلاء حتى لو فروا سنلحقوهم. نقول لا تعوا تعوا لسه شبهتكم ما انحلت، بس عدوا واسمعوا. نعم، أصل التخيل الذي يتخيله هؤلاء الدجاجلة مصدره ما هو؟ مصدره ما يتصورونه من أن محمد صلى الله عليه وسلم كان هاوي رئاسي، كان غاوي مكانه، هيمنه، غنى. طيب كيف بده يسيطر عليهم بهالتدجيل؟ إذن مصدر هذه الشبهة التي نسجوها في أذانهم ما يريدون أن يصوره لنا من أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحلم برئاسه، بحكم، بهيمنه، نعم، بأن يجعل الجزيرة العربية كلها تحت ملكه، يعني ملك. طيب تعالوا ننظر، هل هنالك في حياة محمد صلى الله عليه وسلم بدءا من شبابه أو طفولته إلى وفاته، نعم، ما يدل على أنه كان يحلم بشيء من هذا الذي تقولون؟ نعم، الشبهة راحت، لكننا نلحقكم بهالاتهام الذي تتهمون به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الجواب الذي يسكت ألسنتهم، نعم، ويلقمها حجارة تخرسهم؟ لابد أن نقول هذا الكلام، لأن الدجال لازم يواجه بمثل هذه اللغة. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من إعلانه نبوته ودعوته الناس إلى الإيمان به اجتمع نعم كبار المشركين من أهل مكة يبحثون في شأن هذا الرجل والموقف الذي ينبغي أن يتخذوه منه، ولعل هذا سبق أن ذكرناه في دروس السيرة. فاجتمعت كلمتهم بعد نقاش على أن يرسلوا إليهم رجل كبير في السن، نعم، مجمع على أنه رجل حكيم، نعم، لبق، ذكي، نعم، يعرض عليه، لأن الرجل فيه مزايا الواقع وهم يحبونه قبل أن يعلن نبوته وكانوا يسمونه الأمين. اتفقت كلمتهم على أن يعرضوا عليه كل ما يمكن أن يخطر في باله، ملك، زعامة، مال، نساء، كل شيء، لعله يستعيض بذلك عن هذا الذي يدعوهم إليه. فأرسلوا نعم منهم رجلا فعلا متصف بهذه الصفات اسمه عتبة ابن ربيعة، رجل كبير في السن. نعم ذهب إليه ودخل إلى داره وقال له: يا ابن أخي، إنك قد جئت قومك بهذا الذي جئتهم به كذا كذا، فاسمع، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل واحدة منها. فقال: قل يا أبا الوليد. أسمع. فقال: إن كان هذا الذي تريده ملكا ملكناك علينا، فلا نقطع دونك بأمر، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى رجل فينا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أبكارنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن، يعني اختلاط، دعونا لك الطب. فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الملك عليكم، ولا السؤدد فيكم، ولكن الله جعلني نبيا وأنزل علي كتابا فبلغتكموه، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي بيني وبينكم. حاول عتبة، لا طبعا، عندما يعرضون عليه هذا، العرب كان عندهم وفاء. نعم، لو أنه قال: نعم أنا أكتفي بالسؤدد بالملك، إذن لا بايعوه ملكا ولا دانوا له بالولاء يقينا، لأنهم كانوا يحبونه حبا شديدا، والذي جعلهم يكرهونه هذا الذي فاجأهم به. طيب قولوا لأصحاب هذه الشبهة: ما هي هذه الأحلام؟ عرضت عليه، عرضت عليه فوضعها تحت قدميه، المال عرض عليه، الملك عرض عليه، الحكم عرض عليه. ممكن أن يقولوا: إيه هو يعني عمل حاله زايد فيها مشان يزداد وتعلق فيه، وبالأول يعني هي مناورة، عمل حاله لا ما بيحب الشغلات، مشان يقولوا أنه هذا والله ما في أحسن منه، مشان يزداد وتمسك فيه، بعدين بقى يصلوا إلى الحكم بطريق آخر. ممكن. تعالوا ننظر إلى حياته فيما بعد، بعد أن هاجر إلى المدينة وحياته كلها، متى وعند أي مناورة قام بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى الحكم وتبوأ العرش الذي كان يحلم به سيدنا رسول الله؟ ما هو إلى آخر حياته بقي ينام على الحصير، يقوم وقد أسر الحصير في جنبه، تمر الليالي الطوال ولا يستوقد في بيته نار لطعام، نساء صاروا يحتجوا عليه أنه طيب، نساء الصحابة حتى الفقيرات حتى الفقراء منهم يتمتعوا بمتعة هيك متعة، بينما نحن ما في شيء من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين شظف العيش العيش اللي بدنيا أو أنه بيطلقهم. طيب، بل تجسد الأمر قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ عندما جاء من الشام رجل، ما لازم نكون نسينا اسمه، عدي بن حاتم الطائي ابن حاتم المعروف بالكرم والجود، جاء من الشام وكان غاوي زعامه هو الآخر. قال: لحال لك، أنا ليش حتى ما أروح لعند هذا الرجل؟ أنا ما لي إنسان غبي، إذا كان غاوي زعامه والله بالجلسة واحدة راح أفهم عليه، وأما إذا كان صادقا في كونه نبيا سأؤمن به. يقول: ذهبت دخلت إليه في المسجد، سلمت عليه، عرفته على نفسي، فقام وخرج إلى السوق ومشى، فاستوقفت امرأة عجوز فقيرة مسكينة درويشة، فوقف لها مليا، هو واقف متضايق. قلت: والله ما هذا بشأن ملك، شو واقف معها؟ ثم عمد بي إلى داره، غرفة متربة يعني عبارة عن تراب ليس فيها إلا حشية، يعني مثل ما بيقولون نحن طراحة صغيرة، حشية نعم من جلد محشوة بالليف، قذفها إلي وجلس هو على التراب. قلت له بل أنت فاجلس عليها. قال لا جلست عليها. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. الخلاصة هذا كان قبل وفاة رسول الله. يقول عدي فعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الإسلام قلبه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة قصيرة توفي النبي عليه الصلاة والسلام. متى وصل محمد الذي كان يحلم بالملك إلى هذا الملك؟ أرض عليه. طيب ما رضي أنه يعني يأخذ منهم هذا الذي عرض عليه حتى يعني يكبر بعين أكثر. عظيم، إذن كان عم يناور. طيب متى انتهى من المناورة ووصل إلى ما كان يحلم به؟ توفي رسول الله ودرعه مرهونة، توفي رسول الله، تقول عائشة ليس في بيتي إلا كف من شعير طال عهدي به، بس هذا اللي كان عم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي أيضا من الشبهات التي يقوم ويقعد بها هؤلاء الدجالون. نعم أظن لم تبقى ذيول نهائيا لهذه الشبهة إلا واتضحت وزالت. هم يريدون من خلال هذه الشبهة أن يبعثوا الريبة في عقولنا بنبوة رسول الله، لكن ها أنتم رأيتم أن هذه الشبهة والجواب عنها زادتنا يقينا ولله الحمد بنبوة حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم. طيب نقف أي نعم عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، لكننا نسألك من فضلك الذي لا يملكه غيرك، نسألك أن تتفضل علينا بما أنت له أهل من الأجر والعطاء والإكرام في الدنيا والآخرة، وإن لم نكن أهلا لشيء من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تملأ قلوبنا بحبك، وأن تطهرنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تجعلنا يا رب وزوجاتنا وأهلينا وأولادنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. املأ اللهم أفئدتنا سرورا بما قسمته لنا، املأ اللهم أفئدتنا سرورا بما رضيته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لأداء هذا الشهر المبارك لأداء حقوقه علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من النار فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقبلت قيامهم وغفرت لهم آثامهم وصفحت عنهم الصفحة الجميل يا رب العالمين. يا رب اصفح عنا صفحك الجميل، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.